بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مبحث الإطلاق وقرينة الحكمة. قلنا فيما سبق أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم، لكن لا بما هي لحاظ بل بما هي ملحوظ ومرئي، أي أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق، أي أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، وكل من التقييد والإطلاق يحتاج إلى دال. وقلنا أن الدال على التقييد عادة ما يكون دالا خاصا، وأن الدال على الإطلاق هو قرينة الحكمة. وقلنا فيما سبق إن استعمال اسم الجنس في المقيد يكون استعمالا حقيقيا بناء على هذه النظرية، على طريقة تعدد الدال والمدلول، وأن استعمال اسم الجنس في المطلق يكون استعمالا حقيقيا أيضا. وإلى الآن تكلمنا في الدال على التقييد، وقلنا أن المولى إذا ذكر اسم الجنس وذكر له قيدا فهنا تأتي قاعدة احترازية القيود، وقاعدة احترازية القيود تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن المولى قد ذكر قيدا، وهذه المقدمة تستفاد من المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، هذه الصغرى إن المولى قد ذكر قيدا، وكبرى هذه الصغرى وما يذكره المولى ما يقوله المتكلم يريده، فإن ظاهر حال كل متكلم يذكر قيدا فإنه يريده جدا. وهذا هاتان المقدمتان هما ما عبرنا عنهما فيما سبق بقاعدة احترازية القيود. اليوم نريد أن نتكلم عن الدال على الإطلاق. قلنا إن اسم الجنس بنفسه لا يدل لا على التقييد ولا على الإطلاق، بل يدل على ذات الماهية التي عليكم السلام التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. والمولى إذا أراد التقييد فلا بد أن يذكر عليه دال، وإذا أراد الإطلاق فلا بد من دال على الإطلاق، والدال على الإطلاق هو ما عبر عنه بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. اليوم نريد أن نؤصل ونوضح كيفية استفادة الإطلاق، فنقول لو قال المولى أكرم الفقير فإن لفظة الفقير اسم الجنس الذي هو الفقير بنفسه لا يدل لا على التقييد ولا يدل على الإطلاق، فكيف نستفيد الإطلاق من قول المولى أكرم الفقير؟ نقول المولى ذكر لفظ الفقير، أي ذكر اسم الجنس، والذي يخطر من اسم الجنس في مرحلة الدلالة التصورية هو ذات الماهية التي لم تفد لا تفيد لا الإطلاق ولا التقييد، وبأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول نقول بأن المولى أيضا قد قصد اختار معنى ذات الماهية التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. فهنا المولى قال أكرم الفقير، فلا نستطيع أن نستفيد من لفظة الفقير التقييد لأنه لم يذكر قيدا، ولا نستطيع أن نستفيد منها الإطلاق لأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، فحينئذ ما يخطر منه في مرحلة المدلول التصوري هو الطبيعة المهملة. وبأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري نقول بأن المولى قد قصد اختار الطبيعة المهملة. جيد، إذن المولى لم يذكر قيدا، لم يذكر قيدا، وكذلك لا دلالة في لفظ اسم الجنس على الإطلاق، لكن نقول توجد كبرى تقول إن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وحيث أن المولى لم يذكر قيدا فهذا يعني أنه لا يريده. الصغرى أنه ذكر اسم الجنس بدون قيد، لم يقل قيدا، لم يذكر قيدا. والكبرى هي أن ما لا يقوله لا يريده، النتيجة أنه لا يريد تقييد اسم الجنس، وإنما المراد الجدي للمولى هو إكرام مطلق الفقير. ويتبين لديكم أن الظهور الحالي لقرينة الحكمة بعكس الظهور الحالي لقاعدة احترازية القيود، فالظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود ما هو؟ أن ظاهر حال كل متكلم هو أن ما يقوله يريده، والظهور الحالي في قرينة الحكمة ما هو؟ هو أن ظاهر حال كل متكلم هو أن ما لا يقوله لا يريده. ويعبر عن ذلك في قاعدة احترازية القيود أن التطابق تطابق إيجابي، بينما في قرينة الحكمة أن التطابق تطابق سلبي، بمعنى أنه في قاعدة احترازية القيود لم يذكر قيدا، عفوا ذكر قيدا في قاعدة احترازية القيود، قال قيدا وما يقوله يريده، فالتطابق تطابق إيجابي، بينما في قرينة الحكمة لم يذكر قيدا وما لا يقوله لا يريده، فالتطابق تطابق سلبي. يعني كل قاعدة تعتمد على ظهور حال بعكس الظهور الحالي في الأخرى. إذن قرينة الحكمة تعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى إن المتكلم لم يذكر قيداً، والمقدمة الثانية وهي الكبرى أن كل متكلم لم يذكر قيدا فهو لا يريد، لأن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، فلو كان يريد القيد لذكره، وبما أنه لم يذكر القيد فهو إذن لا يريد. جيد، سؤال: هنا ذكرنا مقدمتين لقرينة الحكمة، فلماذا يعبر أحيانا بمقدمات الحكمة؟ الجواب هو أنه هاتين المقدمتين مسلمتان عند الأصوليين، ويوجد خلاف في أن قرينة الحكمة هل تحتاج إلى مقدمات أخرى أو لا. البعض قال نعم تحتاج، والبعض قال لا، وسيأتي ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، أن القرينة المنفصلة ما هو دورها، وأيضا في بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب. سؤال ثاني: ما هو سبب تسمية قرينة الحكمة بذلك؟ من أين جاءت التسمية؟ الجواب: جاءت التسمية لأنهم قالوا إن الحكيمة لو كان يريد قيدا لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريده، ولو كان يريد القيد ومع ذلك لم يذكر القيد فهذا نقض لغرضه، والحكيم لا ينقض أغراضه. من هنا جاءت التسمية. بعد، ما الفرق بين الظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود والظهور الحالي في قاعدة قرينة الحكمة؟ ما الفرق؟ الظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود، وهو أن ظاهر حال المتكلم حينما يذكر قيدا فهو يريده، أي الظهور الحالي الذي نلخصه بأن ما يقوله يريده، هذا الظهور الحالي أقوى من ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. توضيح ذلك: في قاعدة احترازية القيود ماذا نقول؟ نقول إن المتكلم قد ذكر قيدا، وبما أنه قد ذكر قيدا فهو يريده جدا. شو أنت تقول؟ بينما في قرينة الحكمة ماذا نقول؟ أن ظاهر حال كل متكلم أنه لم يذكر قيدا، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. فلو أن المتكلم كان لا يريد القيد ومع ذلك فقد ذكره، فهذا أقبح وأشد قبحا من أنه لو كان يريد القيد ولكن لم يذكره. أعيد: لو كان المتكلم يريد إكرام مطلق الفقير، لكنه قال أكرم الفقير العادل، فهذا قبيح جدا، قد ذكر شيئا مع أنه لا يريده. بينما لو قال المتكلم أكرم الفقير وكان قصده الفقير العادل، فهذا وإن كان قبيحا لكنه أقل قبحا من الحالة الأولى، لأن المتكلم ربما أراد قيدا وقد تسامح في عدم ذكره، فحينئذ يكون الظهور الحالي الأول، وهو أنه حينما يذكر القيد فهو يريده، أقوى من الظهور الحالي الثاني، وهو أنه إذا كان لا يريد لم يذكر القيد فهو لا يريده. ظهور الحال، ظهور حال المتكلم في أن ما ذكره من قيد فهو يريده، أقوى من ظهور حال المتكلم فيما لو كان لم يذكر قيدا فهو لا يريده. عرف هكذا، لو قال المتكلم أكرم الفقير العادل، والحقيقة إن مراده الجدي هو إكرام مطلق الفقير، فنقول هذا المتكلم قد جاء بقيد مع أنه لا يريده، وهذا أشد قبحا من متكلم آخر قال أكرم الفقير بينما هو يقصد الفقير العادل، لأننا نقول إن المتكلم قد يقصد المقيد ويتسامح بذكر القيد ويتغافل عن ذكر القيد. فالظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود أقوى من الظهور الحالي في قرينة الحكمة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن المتكلم لو قال أكرم الفقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق، فهنا يحصل تعارض، وفي مثل هذه الحالة من التعارض ماذا نقول؟ يقدم المقيد على المطلق. لماذا يقدم؟ لأنه أقوى ظهورا، المقيد أقوى ظهورا من المطلق. نقول بأن المقصود، تبولي، المقصود بالمطلق من الأول أنه المولى لا يريد الإطلاق وإنما يريد التقييد، وقد تسامح فلم يذكر القيد، بينما حينما ذكر القيد في الدليل الثاني لا نستطيع أن نقول أنه قد ذكر القيد ومع أنه قد ذكره فهو لا يريده، فهذا أقبح من ما لو أطلق الكلام مع أنه يريد التقييد. ففي مورد لو قال المولى أكرم الفقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق، نقدم المقيد على المطلق، بعبارة ظهور الأول أضعف من ظهور الثاني، بعبارة نقدم الأظهر على الظاهر. مثال ثاني، قال أكرم الفقير العادل ثم قال ثانية لا تكرم الفقير، ماذا نقدم؟ نقدم الدليل الأول على الدليل الثاني، لأن الدليل الأول أقوى ظهورا من الدليل الثاني. يتبين أن الدليل الثاني ماذا يقصد؟ يقصد لا تكرم الفقير الفاسق، وإلا فإن الفقير العادل يجب إكرامه، لكن ليس من هذا الدليل فهمنا من الدليل المقيد. واضح هذا؟ نرجع فنقول إذن جوهر الإطلاق هو أن المولى حينما يقول أكرم الفقير، فإذا قلنا بالنظرية القديمة وهي أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، فحينئذ نستفيد الإطلاق من نفس اللفظ. لكن لأننا تبنينا النظرية الشائعة من زمان سلطان العلماء وهي أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها التقييد ولا الإطلاق، فحينئذ نحتاج إلى دال على الإطلاق. ما هو هذا الدال؟ الدال هو ظهور حال كل متكلم لم يذكر قيدا فإنه لا يريده. واضح؟ قلنا أن قرينة الحكمة تحتاج إلى كبرى. ما هي الكبرى؟ ما لا يقوله لا يريده، أي أن ظاهر حال كل متكلم أنه حينما لم يذكر قيدا فهو لا يريده. سؤال: ماذا لو شككنا؟ ماذا لو شككنا في أن المتكلم هل هو في مقام البيان من الجهة التي يراد إثبات الإطلاق بلحاظها أو ليس كذلك؟ قالوا إن الأصل في كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، ما لم توجد قرينة تدل على أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وضربوا مثالين، أو قالوا توجد صورتان فيهما قرينة على أن المتكلم ليس في مقام البيان من الجهة التي يراد إثبات الإطلاق بلحاظها. الصورة الأولى قوله تعالى: فكلوا مما أمسكن. هناك كلوا، هل نستطيع استفادة الإطلاق بجواز الأكل من الصيد الذي صاده الكلب ولو من دون تطهير محل عضة الكلب؟ لأن الآية قالت فكلوا، أم لا نستطيع استفادة الإطلاق من ذلك؟ قالوا لا نستطيع استفادة الإطلاق، إنما هذه الآية كانت بصدد بيان أن ما يصيده الكلب ولا تدركوه حيا فهو بمثابة المذكى، وليست في مقام البيان من جهة أنه تستطيعون الأكل ولو من دون تطهير محل العضو. هذه قرينة على أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. الصورة الثانية قول المولى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. فهنا أقيموا مطلقة، فهل نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات عدم شرطية طهارة لباس المصلي؟ قالوا لا نستطيع التمسك بالإطلاق، لأن هذه الآية كانت بصدد بيان أصل التشريع ولا نستطيع استفادة الإطلاق منها. وكذلك لو كان المورد لا يمكن فيه التقييد، المتكلم أطلق لكنه أطلق في مورد غير قابل للتقييد كما لو كان في مورد التقية، فلا نستطيع استفادة الإطلاق لأنه لم يذكر قيدا لامتناع ذكر القيد، امتنع عليه ذكر
القيد. فإطلاقه لا يفيد أنه في مقام بيان تمام مراده، لأنه حتى لو كان يريد القيد فهو لا يستطيع ذكر القيد كما لو كان في مقام التقية. واضح؟ نطبق العبارة، هذا كل ما في الموضوع. قال وأما في الحالة الثانية، لمن يشير في الحالة الثانية؟ مضرب مثالين، أكرم الفقير العادل، والمثال أكرم الفقير، فهو يشير إلى ماذا؟ في حالة قول المولى أكرم الفقير. فقد أنيط، هذا عنونه، إذا تبدون تعنونه بمبحث الأطلاق وقرينة الحكم. فقد أنيط الحكم في مرحلة المدلول التصوري بذات الفقير، هذا مبني على ماذا؟ مبني على ماذا؟ أن اسم الجنس موضوع لأي شيء؟ لذات الطبيعة. إذا قلنا للطبيعة المطلقة هو ما يجي هالكلام بعد. وقد تقدم أن مدلول اسم الجنس، مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، هذا بناء على ماذا؟ على أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، يعني لذات الماهية. والدلالة التصديقية الأولية، يعني الأولى، الإرادة الاستعمالية، قصد اختار المعنى، إنما تنطبق على ذلك. شنو تنطبق على ذلك؟ يعني على المدلول الذي لا يدخل فيه التقييد ولا الإطلاق، يعني تنطبق على ذات الفقير. ليش؟ لأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. شنو هي الدلالة التصورية؟ عندما تسمع لفظة الفقير ما الذي يخطر في ذهنك؟ ذات الفقير، لأنه هو المعنى الموضوع له اللفظ. الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الأولى قصد اختار معنى ذات الفقير. بمقتضى التطابق بينها، بينها بين من؟ الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصورية للكلام. وبهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقوله، شنو قول المتكلم؟ ها؟ أي بقوله بين قوسين خلوه أكرم الفقير، شنو أفاد؟ ثبوت الحكم للفقير. يعني شنو الفقير؟ يعني لذات الفقير، ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم، ولم يقل ذلك. يعني شنو أفاد دخل قيد العدالة؟ لم يذكر القيد، لا أنه أفاد الإطلاق وقال به. شنو يعني؟ قال أكرم الفقير، أفاد الإطلاق؟ جاوبوني، أفاد التقييد بالعدالة؟ لم يفد، لم يذكر القيد. أفاد الإطلاق؟ لا، لم يفد الإطلاق، لأن ذات الفقير لا تدل لا على الإطلاق ولا على التقييد. فش نحتاج لإثبات الإطلاق؟ إلى دال آخر. ما هو الدال؟ القرينة العامة. قال لأن صدق ذلك، شنو ذلك؟ صدق إفادة الإطلاق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أن يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا. الإطلاق دخيل في مدلول اللفظ وضعا؟ متى يكون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا؟ على أي نظرية؟ على نظرية أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، ونحن رفضنا هذه النظرية، أثبتنا أن اسم الجنس موضوع لأي شيء؟ للطبيعة المهملة، لذات الماهية. وقد عرفت عدمه، عدم من؟ عدم كون الإطلاق دخيلا في مدلول اللفظ. فقصارى، يعني غاية ما يمكن تقريره، أنه من هو أنه؟ المتكلم. لم يذكر القيد ولم يقله. يعني من مجموع الدلالتين التصديقية الأولى والتصورية ماذا نستفيد؟ الصغرى. ما هي الصغرى؟ أن المتكلم لم يذكر قيدا، واضح؟ وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي، وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، واضح؟ هذه الكبرى. ما هي الكبرى؟ ما هي الكبرى؟ أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، وبما أنه لم يذكر القيد إذن فهو لا يريده. وياي متفهين؟ جيد. طبعا هنا بين قوسين، هناك من يقول بأن الكبرى هي ما لا يقوله المتكلم لا يريده، ومنشأ هذه الكبرى أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. وهناك من يقول إن الكبرى هي نفس ظهور حال المتكلم، هذا للترقيب يجيكم في البحث الخارج، نفس ظهور حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. هسه التفريق الدقيق يأتي، بس أردت أن أشير. قال وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يستتبع ظهور حاله في أن ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه الجدي. إذن قرينة الحكمة تعتمد على مقدمتين، ما هما؟ إن المتكلم لم يذكر قيدا، هذه الصغرى من أين نستفيدها؟ من مجموع الدلالة التصورية والتصديقية الأولى. والكبرى ما هي؟ أن ظاهر حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده، وبما أنه لم يذكر قيدا فهو لا يريده. النتيجة أنه يريد الإطلاق ولا يريد التقييد. قال وبذلك نثبت أن قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية، وهو معنى الإطلاق، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة. وقلت سبب التسمية شنو؟ أن الحكيم إذا كان يريد قيدا فلا بد أن يذكره، وبما أنه أن يذكره وبما أنه لم يذكره إذن فهو لا يريده، ولو كان يريده ومع ذلك لم يذكره فهذا نقض لغرضه، والحكيم لا ينقض أغراضه. جيد. قال وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. وقلت من خلال شرحنا بينا أن قرينة الحكمة تعتمد على مقدمتين، فلماذا يقال مقدمات؟ قلت لأنه يوجد خلاف أن قرينة الحكمة هل تعتمد على هاتين المقدمتين المذكورتين هنا فقط، أم تحتاج إلى مقدمات أخرى كما سيأتي في بحث القرينة المنفصلة وفي بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب. هناك من قال إن قرينة الحكمة تحتاج إلى مقدمات أخرى، فصح أن يقال مقدمات الحكمة. قال الآن هاي نقطة، ما الفرق بين الظهور الحالي في قرينة الحكمة والظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود؟ ما الفرق؟ قال وبالمقارنة نجد أن الظهور الذي يعتمد عليه الإطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. ليش عليه من تعتمد؟ ما يقوله يريده، يعني التطابق الإيجابي. وقرينة الحكمة على أي شيء تعتمد؟ ما لا يقوله لا يريده، يعني التطابق السلبي. قال: فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، والإطلاق يعتمد على ظهور حاله حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام. وقلنا المدلول اللفظي من أين نستفيده؟ قاعدة احترازية القيود، من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. والمدلول التصديق الجدي إيجابيا، ما يقوله يريده. ثم وضع بين قوسين: نريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، وقد بينا ذلك سابقا. وأن الظهور الثاني، الظهور في قرينة الحكمة، هو ظهور التطابق بينهما، بين من؟ جاوبوني، بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. شنو؟ سلبيا، ما لا يقوله لا يريده. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي، أي في أن ما يقوله يريده، أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي، أي في أن ما لا يقوله لا يريده. ليش أقوى؟ هذا قلت لكم العرف الآن. لو أن المتكلم لا يريد القيد ومع ذلك قد ذكر القيد، هذا قبيح جدا. بينما لو أن المتكلم يريد القيد ولم يذكره، قال أكرم الفقير، فهذا أقل قبحا من الحالة الأولى. إذن فالظهور الحالي في التقييد أقوى من الظهور الحالي في الإطلاق. قال: ومن هنا صح القول. شنو الثمرة على أن الظهور الحالي في قاعدة احترازية القيود أقوى من الظهور الحالي في قرينة الحكمة؟ الثمرة في باب التعارض. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي، المدلول اللفظي، المدلول اللفظي، شنو المدلول اللفظي؟ يعني وين؟ يعني في قاعدة احترازية القيود، يعني قد ذكر القيد لكلام مع إطلاق كلام آخر، قدم المدلول اللفظي. طبعا يحتاج لكم تقيدون: متى ما تعارض المدلول اللفظي الذي ذكر فيه قيد مع إطلاق كلام آخر، قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا. شنو يعني قدم المدلول اللفظي على الإطلاق؟ يعني قدم المدلول اللفظي على يعني المدلول اللفظي الذي أفاد التقييد على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي. ليش سيدنا قال مدلول لفظي وخص التقييد بالمدلول اللفظي وفي مقابل الإطلاق؟ التقييد منين استفدنا؟ من اللفظ. بينما الإطلاق منين استفدنا؟ مو من مدلول اللفظ. واضح من ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده. واضح عندكم الفكرة؟ جيد. يعني إذا قال أكرم الفقير العادل، وفي دليل آخر قال لا تكرم الفقير، ما الذي يقدم؟ الدليل الأول. لماذا يقدم الدليل الأول؟ لأن ظهور الأول في وجوب إكرام الفقير العادل أقوى من ظهور الثاني في النهي عن إكرامه. مقصود يتبين بقرينة الدليل الأول أن مقصود المولى لا تكرم الفقير ليس المقصود لا تكرم الفقير العادل. طبعا لو قال أكرم الفقير العادل ولا تكرم الفقير العادل هنا لا يمكن الجمع العرفي، لكن قال لا تكرم الفقير، يتبين أن مقصوده أفراد الفقير غير العادل. واضح. قال: هذا الذي يسمونه تقديم الأظهر على الظاهر. هذا تقديم بالتعارض يقولون يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق بأقوائية الظهور، هكذا يقولون في مبحث التعارض. قال: ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق، هنا نتكلم عن إطلاق، الإطلاق الإثباتي لو الإطلاق الثبوتي، إطلاق الإثباتي نتكلم، نتكلم في مرحلة الكلام، واضح الفكرة. احنا قلنا الإطلاق الثبوتي شنو؟ واقع الإطلاق، يعني في مرحلة في لحاظ المولى. لكن الإطلاق الإثباتي شنو؟ في مرحلة الكلام، يعني ما يدل على الإطلاق الثبوتي، ما يدل على أن مراد المولى، يعني الإطلاق الثبوتي واقع مراد المولى. خب واقع مراد المولى كيف نكتشفه؟ نكتشفه من خلال الإطلاق الإثباتي، يعني الإطلاق في مرحلة الكلام. قال: إن جوهر الإطلاق يتمثل، يعني هذا يا إطلاق نتكلم عنه، نتكلم عن الإطلاق الإثباتي، يتمثل في مجموعة أمرين. الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير، يعني ذات الفقير، ولم يؤخذ قيد العدالة. اختصار هاي الصغرى شنو؟ لم يذكر قيدا. هاي منين استفدناها لم يذكر قيدا؟ من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا، إثباتا يعني وين إثباتا؟ في مرحلة الكلام، يعني من مجموع الدلالتين التصورية والتصديقية الأولى، لا يريده ثبوتا. يعني شو لا يريد ثبوتا؟ لا يريده واقعا، يعني لا يريده مرادا جديا. هذه مرحلة المدلول التصديقي الثاني، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة، أي أن قرينة الحكمة تتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ما هي؟ عدم ذكر المتكلم قيدا. المقدمة الثانية ما هي؟ بما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. إذن المراد الجدي أنه يريد الإطلاق ولا يريد القيد. وأنا سألتكم: ماذا لو شككنا؟ فالأصل أنه في مقام بيان تمام مراده، إلا إذا وجدت قرينة أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. طبعا هذه وايد مهمة في التطبيقات الاستنباطية، لابد أن نعرف، مو رأسا نتمسك بالإطلاق، لابد أن نعرف. ضربت لكم مثال فكلوا مما أمساكن، بس هذا مثال واضح، لكن في التطبيقات توجد أمثلة غير واضحة. لابد أن نعرف، نحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. وهذه الثمرة العملية بين نظرية أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة أو موضوع للطبيعة المطلقة. شوفوا في بعض الروايات مضمونها أنه لو كان على الثوب دم فالإمام ماذا قال؟ إذا كان بقدر الدرهم فهو مضمون الروايات، فهو معفو عنه، وإلا فلا. شوفوا هنا يوجد إطلاق أن الدم المذكور هل هو من دم المأكول أو غير المأكول؟ هل نستطيع أن نستفيد من الإطلاق أن المقصود حتى دم غير المأكول أم لا؟ كثير من الفقهاء قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن الإمام لم يكن بصدد البيان من جهة أنه دم مأكول أو دم غير مأكول، كان بصدد البيان من جهة القدر، أنه بقدر الدرهم أو أكثر من الدرهم. لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة حتى نتمسك بالإطلاق بلحاظة تلك الجهة. وهكذا له تطبيقات استنباطية كثيرة. بينما لو قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، فحينئذ إذا كان المولى يريد الدم المقيد بكونه دم مأكول لابد أن يبين القيد، فعند الشك نتمسك بالإطلاق. بينما هنا عندما قلنا بأن موضوع للطبيعة المهملة لا نستطيع التمسك بالإطلاق عندما نشك أن المتكلم إن 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 أنه هنا نستفيد الإطلاق أو لا نستفيد الإطلاق، ما دامت توجد قرينة على أنه ليس في مقام البيان من تلك الجهة. إذا لم توجد قرينة ونشك لا نتمسك، نقول أنه في مقام البيان، أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام البيان. لكن إذا وجد قرينة أنه ليس في مقام البيان فلا نستطيع التمسك بالإطلاق. طيب، فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. ولا شك في أن هذه الدلالة، يا دلالة، الدلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. ناش تنتفي يا مقدمة إذا ذكر القيد في نفس الكلام، يا مقدمة تنتفي، مقدمة الأولى الصغرى اللي هي شنو؟ لم يذكر قيدا، هنا ذكر قيدا فانتفت. تبول شوي، إذا ذكر القيد تحققت صغرى قاعدة احترازية القيود وانتفت صغرى قرينة الحكمة، لأن صغرى قرينة الحكمة أنه لم يذكر قيد، والمفروض أنه قد ذكر قيدا، لأن دخله، دخل من؟ دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ. حينئذ يعني متى؟ حينما ذكر القيد، ما دام القيد داخلا في جملة ما قال، وتختل بذلك الصغرى. جيد. وهكذا لو اختلت الكبرى، ما هي الكبرى؟ أن المتكلم، أن ظهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده. لو اختلت هذه الكبرى ووجدت قرينة على أنه ليس في مقام بيان تمام مراده من الجهة التي يراد إثبات الإطلاق بلحاظها، كما في مثال فكلوا مما أمسكن، وكما في مثال أقيم الصلاة، فحينئذ تختل الكبرى، وأيضا لا نستطيع استفادة الإطلاق من قرينة الحكمة، وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. يعني إذا اختلت الصغرى لا شك في عدم ثبوت قرينة الحكمة، إذا اختلت الكبرى لا شك في عدم ثبوت قرينة الحكمة. زين، توجد مقدمات أخرى أو لا توجد؟ هذا مما وقع الكلام والإشكال فيه، وسيأتي، والحمد لله رب العالمين.